بدره نور بنا
والطير من فرق المحبة قد شدا
والثور بل له التمكن والندى
طاب المساء إذا اجتمع على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ليل الندى وهذه الحلقات التي بعنوان القلوب. اليوم بإذن الله تعالى ستكون القصة قصة القلب السليم. سنمر على كل قلب من القلوب بقصة أو بعدة قصص حتى يتسنى لنا معرفة المعنى الصحيح للقلب. لن ننظر، لن نأتي ببعض الألفاظ التي ربما تكون يعني عميقة المعنى أو دقيقة المعنى بحيث لا يفهمها البعض، لكن سنسرد القصص والوقائع التي وصف الله تعالى أصحابها تارة بالقلب السليم وبالقلب المطمئن وبالقلب الخاضع أو الخاشع أو ما شابه ذلك. كل القلوب التي ذكرت في القرآن الكريم بأوصافها سنذكر قصتها حتى يستبين الأمر. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن القلب السليم. القلب السليم ده هو أعظم القلوب وأعلاها، سماه بعض العلماء القلب الصحيح، أما تسمية الرب تبارك وتعالى فسماه بالقلب السليم. إن الصحيح يعني من الصحة، أما السليم فهو من السلامة، والسلامة تشتمل على الصحة وتشتمل على اللطف والحلم ويعني إيصال السلامة إلى الغير. فالصحيح ربما كان صحيحا في نفسه، أما السليم فهو سالم في نفسه مسالم لغيره. الصحيح ربما كان صحيحا في نفسه، لكن السليم كما سماه الله تبارك وتعالى هو السالم في نفسه المسالم لغيره. لم تذكر أو لم يذكر وصف القلب بالسليم في القرآن إلا مرتين، وكلاهما ذكر مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مرة في سورة الشعراء ومرة في سورة الصفات. لو احنا نظرنا إلى الموضعين التي يعني اللذين ذكر فيهما وصف القلب بالسلامة أو أنه سليم، سنجد في الموضعين يتكلم رب العزة جل وعلا عن موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه وأبيه في يعني واقعة محاججته لقومه وفي واقعة ذبحه لولده كذلك. وهذا بلا شك قمة السلامة، فإن سلامة القلب لا تعني فقط معنى واحدا، إنها تعني أشمل المعاني ومجملها. عشان تعرف المعنى الصحيح للقلب السليم اسمع رب العالمين بيقول ايه في شأن سيدنا إبراهيم. يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذا التمام الذي حدث من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إتمام الشريعة، كل ما أمر به في الشريعة أتمه، ما ترك شاذة ولا شاردة. لم يقل هذا أمر أو فرض وهذا سنة، لم يقل هذا مستحب وهذا مندوب، لم يقل هذا كبير وعظيم وهذا أمر سهل ويسير، بل أتمهن. وكان من هذا التمام مثلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أن إبراهيم أمر بخمس كلمات وفي رواية بعشر كلمات، من هذه العشر التي أمر بها صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منها غسل البراجم. غسل البراجم، البراجم اللي هي الثنايا اللي موجودة في عظام اليد على الأصابع كده، لما تيجي تفرد ايديك ولا الكرمشة دي كده، دي اسمها ايه؟ البراجم. وكذلك من الداخل كده، هذه التقطيعات او القصبات في عقل اليد، ها هذه تسمى البراجم. كان ينظف صلى الله عليه وسلم نفسه تنظيفا كاملا، حتى انه كان يغسل برامجه، براجمه، سواء في اصابع يديه او اصابع رجليه. كان صلى الله عليه وسلم قد امر بنتف الابط وحلق العانه وتقليم الاظافر، فكان يصنع هذا. وكان يرجل شعره ويعني يفرقه صلى الله عليه وسلم من المنتصف. وكان صلى الله عليه وسلم قد أمر بالختان وهو قد مر من عمره أكثر من 80 سنة. عند أهل الكتاب أن أمر بالختان وهو ابن 120 سنة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعني بعد إيه؟ بعد 80 سنة أمر بالختان. يعني إذن كان في عمر، في الكهولة، رجل كبير في السن، وصل ما وصل من السن، وإذا بالرب تبارك وتعالى يأمره بالختان. وكان أول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اختتن بماذا إبراهيم؟ استعمل القدوم، استعمل هذه الآلة الحادة ذات السن، فقطع بها هذه القلفة، قطع بها هذه الجلدة حتى يطيع ربه تبارك وتعالى. إنه أمر خطير. تخيل أنت إنسان في السن ده فوق 80 ويؤمر بالختان، وبقى مش دخل مثلا للدكتور وخد بنج وتعامل الدكتور معاه في حجرة العمليات وهو يعني ذاهب العقل أبدا، في كامل يعني فوقانه وفي كامل يعني عمل جهازه العصبي، استعمل القدوم أو القدوم فقطع قلفته واختتن طاعة لربه. ومش كده وبس، وأمره الله تعالى أن يختن ولده الصبيان، وأن يختن عبيده، أن يختن الرجال من أهل بيته، فختنوا جميعا طاعة لله تبارك وتعالى. هذا هو معنى القلب السليم. القلب السليم هو الذي يتلقى الأوامر من الله تبارك وتعالى فينفذها، لا يبحث عن الحكمة، ولا يبحث عن مخرج يخرجه من الأمر، ولا يعني عذر يعتذر به فيدفع الأمر، بل كان صلى الله عليه وسلم مطواعا لله تبارك وتعالى. منذ صغره، منذ مهده وصغره وصباه، كان ينفر من عبادة الأصنام، وكان يهزأ مما كان يصنعه أبوه من الأوثان. ويعني أمره أبوه مرة وشدد عليه أن يقف في السوق ويبيع الأصنام فرفض، فلما شدد عليه قام إبراهيم في السوق ينادي على هذه الأصنام، يقول: من يشتري إلها لا يضر ولا ينفع، من يشتري إله أصم أبكم، من يشتري من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكانت وسيلته يعني دعوية، هو ينفر من الأصنام، لكن لما قهره أبوه على هذا كانت هذه وسيلة من وسائل الدعوة، فمنعه أبوه من بيع الأصنام، أو ذهب به من يعني دكانه حتى لا يفسد عليه تجارته. إبراهيم الذي وفى عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا المعنى الحقيقي للقلب السليم، وفى. أمره الله تبارك وتعالى فوفى. هات أمر واحد من أوامر الله تعالى أمر بها إبراهيم فتكاسل إبراهيم عن القيام به، بل كل أمر أمره الله به كان فيه من الشدة والكلفة ما الله به عليم. انظر إليه مثلا حينما كسر الأصنام لقومه ووضع فأسه على كبيرهم بعدما شوهه، ثم لما أتى به قوم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يتنقصونه ويقولوا فتى، وقيل أنهم يستصغرونه. فلما جيء به على أعين الناس كما طلبوا، وهو كان يشتاق لمثل هذا إن الناس كلها تسمعه، هو كان بيقعد مع بعض الأفراد يحدثهم، لكن كان يريد أن يسمع يعني أهل حران كاملا، كل هؤلاء الناس كان يريد أن يسمعهم. فلما جاءوا به على أعين الناس وسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لما علق الفأس في رقبة هذا الصنم الكبير أراد بنوع من التعريض، ونوع ليس هو كذب لكن هو كذب في ذات الله تعالى، أراد أن ينبههم إلى خطورة ما هم فيه، وأن ما يعبدونه إنما حجر أصم أبكم لا ينفع ولا يضر، بل هو مخلوق، بل أنتم صنعتموه بأيديكم. فصنعوا به ما تعرفون من القصة، كسر الأصنام، أتوا به على أعين الناس، قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. شوف التحول العجيب عند هؤلاء المتعصبين لقوميتهم أو متعصبين لأصنامهم أو متعصبين لعاداتهم وعادات آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، أنهم فعلا تحققوا من كلام إبراهيم أن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا ترى ولا تأكل ولا تشرب ولا ليس لها أي قيمة، لكنهم عظموا وطنهم وعظموا أصنامهم وعظموا ثقافتهم في مقابل أوامر الله تبارك وتعالى. فكانت النتيجة أنهم قالوا يعني ألقوه في النار، سجروا له نارا عدة أسابيع يسجرون في هذه النار، يجمعون لها الأحطاب من كل مكان، حتى إن المرأة إذا مرضت كانت تقول إن شفتني الآلهة لأحزمن حزمة من الحطب لحرق إبراهيم. وبالفعل ألقوا بهذه الأحطاب في حفرة عظيمة وأشعلوا فيها نارا عظيمة أكلت حتى الطيور في السماء، وكانت نارا لا يستطيع أن يعني يقتربوا منها، حتى إنهم لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في هذه النار جاءوا به وربطوا يديه ورجليه ووضعوه في منجنيق ليقذفوا به من بعيد. منجنيق ده زي المدفع يعني زمان، يعني كان اسمه منجنيق، وهو قاذفات اللهب، فوضعوه في المنجنيق وقذفوه في النار. إبراهيم عليه الصلاة والسلام استسلم لهذا الأمر لأنه لا يملك إلا أن يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، اجتمعوا عليه وأرادوا أن يحرقوه. جاءه جبريل عليه السلام ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. أنا عايزك تتعلم كيف يكون القلب سليما في هذا الموقف العصيب، خلاص هيعدموه زي ما بيقولوا، داخل على حبل الإعدام، ويعني الواحد في مثل هذا الموقف بيدور على واسطة، أي حد يعني يأخر الإعدام، أي حد يأخر الإلقاء في النار، أي حاجة تحصل علشان ما يلقاش في النار. لا، ده جاله سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي من السماء بأمر الله تعالى، ويقول لإبراهيم ألك حاجة؟ وفي هذا الوقت تظهر سلامة القلب وصحة التوحيد، فيقول أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. وفي رواية حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. طيب القضية ايه بقى؟ القضية ان هذه هي سلامة القلب، انك في احلك الظروف لا تلجأ الا لله ولا تسأل الا الله، ولا تظنن ابدا ان احدا بيده امرك وناصيتك إلا الله سبحانه وتعالى. حينما تقرأ هذه القصص تعرف معنى القلب السليم. ألقي في النار وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. جاء في بعض الآثار أن الملك المسؤول عن سوق السحاب وإنزال المطر بإذن الله تبارك وتعالى يقول متى أومر حتى أسوق السحاب فتمطر فتطفئ هذه النار، ينتظر أن يؤمر من قبل الله تعالى. كل الكائنات كانت متضامنة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا هؤلاء المشركون، وإلا الوزغ البرص أو أبو برص. هؤلاء كانوا مجتمعين على إبراهيم، أما بقية المخلوقات أهل السماوات وأهل الأرض الكائنات كلها والوحش في البرية كانوا متضامنين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسبق كل هذا أمر الله تبارك وتعالى، قلنا يا نار كوني بردا، مش بس برد، لا بردا وسلاما على إبراهيم، لأن من البرد ما يقتل كما أن من الحر ما يقتل، لكن الله جعل السلامة مع هذا البرد. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وسط النار في دوحة أو تحت دوحة وحشائش وثمار وراحة لا تتخيلها. لما سئل قال إن أفضل ما قضيت من وقت في داخل النار حينما قال الله له كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن سلامة قلب إبراهيم عليه السلام جعل الله عليه النار بردا وسلاما، بردا وسلاما. هذا موقف يدلك كيف تكون سلامة القلب حينما تكون في شدة لا تلجأ إلا إلى الله. الشيطان دايما في الشدة بيجيب لك بسرعة قدام عينيك فلان الفلاني، الأستاذ فلان، القاضي فلان، الضابط فلان، اللواء فلان، مش عارف جاري فلان الفلاني، يجيب لك كل دول قدامك علشان بسرعة تضرب قرص التليفون وتتصل وتقول له الحقني، أو يمر أمامك بعض من تعرف فتقول لهم الحقوني. لكن المؤمن عندما تشتد به الأمور لا يقول إلا يا الله. هذا هو القلب السليم. القلب السليم صاحبه لا يلجأ إلا إلى الله في كل وقت وحين، وبالذات في وقت الشدة. أمر إبراهيم عليه السلام بأمر أفظع من ذلك وأشد، أمر أن يترك ولده وزوجه في أرض قفر، لا إنس لا طير لا حيوان لا إنسان لا شجر لا ماء لا شيء. أمر من قبل الله تبارك وتعالى أن يأخذ زوجه هاجر وأن يأخذ ولده إسماعيل وهو رضيع ويذهب بهما إلى مكة، جاي من الشام لحد مكة، قيل ركب البراق أو ركب الريح حتى وصل إلى هناك، ثم ترك المرأة وترك ولدها ومعهم جراب فيه تمر وقربة فيها ماء، ثم وضعه وقالوا السلام عليكم وسابهم ومشي. تعلقت زوجه هاجر بثيابه وقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا، وإبراهيم لا يرد لا يرد. ثم تقول له الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فقالت إذن لن يضيعنا أو لا يضيعنا. يعني إذا كنت تعجب من إبراهيم عليه السلام وسلامة قلبه ويقينه التام أنه متى أمر بأمر ففيه الصلاح والنجاة وفيه الخير دنيا وأخرى، فالعجب الأكبر من امرأتي هذه حينما تقول إذن لن يضيعنا. ده هذا يدلك على ان ابراهيم صاحب القلب السليم كان شغال على اهل بيته في الدعوة والتعليم، كان يربي زوجيه واولاده وعبيده وخدمه على توحيد الله تبارك وتعالى، وابن أخيه أيضا لوط عليه الصلاة والسلام كان يربيهم على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. فقالت إذن لن يضيعنا. يمر إبراهيم من أمامها، وعند الثنية العقبة الكبرى يقف إبراهيم عليه السلام ويرفع يديه مستقبلا البيت ويقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله الله على هذا القلب السليم العجيب الذي يستسلم لأمر الله أولا فيطيعه ويقوم به على الوجه الأكمل، ولا يتحرك قلبه إلا لأمر الله وبأمر الله، ثم كما يقول العامة يرمي حموله كلها على الله: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، أي لكي يقيموا الصلاة هناك، أو ربنا اجعلهم يقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. وانظر إلى هذا التعبير العجيب، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يتمنى أن يجتمع الفئام من الناس عند زوجه وولده، إنما يريد أصحاب القلوب والأفئدة السليمة، الأفئدة المحبة، الأفئدة العاشقة لله ولأوامره، الأفئدة التي تخبط لربها وتخشع له وتتذلل له، لا أي فؤاد، لا أي إنسان يذهب إلى هناك. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وشوف التعبير القرآني تهوي إليهم، وكأن صاحب القلب وصاحب الفؤاد الرقراق المحب لله المشتاق لبيت الله الذي يخشع لله تبارك وتعالى يهوي إلى هناك. القلوب هي اللي تهوي إلى هناك، فإذا هوى القلب هوى بصاحبه، لأن القلب ملك الجوارح. هذا القلب السليم عرف كيف يتعامل مع المحن والشدائد، إن المحن والشدائد لا تكاد تنفك عن الإنسان طيلة وجوده في الحياة، لكن القضية متى يلتفت القلب إلى من بيده الأمر، هي دي القضية. متى تجد قلبك عند الشدة متوجه لله تعالى، عند البلاء متوجه لله تبارك وتعالى، عند المصيبة متوجه لله تعالى، عند لابد أن يكون متوجها لله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مر بشدة أعظم من هذه أيضا، يعني أنه يترك زوجه وولده في أرض قفر لا زرع فيها ولا ماء ولا شيء، وحتى هذا الجراب الذي فيه التمر وهذه القربة التي فيها الماء كم تكفيه؟ يوم؟ يومين؟ ثلاثة؟ عشرة؟ لما يصيرهم ينتهوا، طب وبعدين هيجي لهم تاني؟ إبراهيم ما راحش هناك عليه الصلاة والسلام، إنما تركهم لله. وكان من شأن هاجر كما تعلمون أنها سعت من أجل أن تجد لولدها ماء ليشرب ولنفسها ماء ليذر له اللبن، فكان من الله تعالى حينما علم صدقها وأنها أيقنت أنها لن تضيع لأنها في عين الرحمن وبعين الرحمن جل وعلا، وأنها صالحة صادقة في إيمانها، نبع الماء من تحت رجل ولدها بأمره سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، وكانت زمزم والقصة المعروفة. لكن الأعجب من كده والأشد من كده على سيدنا إبراهيم يوصل للمرحلة الأصعب، وهي أنه يرى في منامه أنه يذبح ولده وحيده البكر. عايز أقول لك أن سيدنا إبراهيم قعد 80 سنة 86 سنة لا ولد له، سن 86 سنة خلاص ده سن الكهوة سن الشيخوخة، وكمان مراته عقيم لا تلد أصلا، يعني مش معناها أن هي كانت يعني قابلة للولادة لا ده هي أصلا لا تلد وانقطع حيضها.
وإذا بالرب تبارك وتعالى يشاء أن تلد له هاجر. هاجر دي جت منين؟ هاجر دي مصرية. جت إزاي؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بزوجه ومعه لوط ومعه عبيده وخدمه، وذهب إلى أرض مصر بحثا عن الطعام، بحثا عن الحبوب، بحثا عن مواضع القطر إلى آخره. لكنه كان بمصر في وقتها جبار من الجبابرة، ده شأن مصر كلها كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الجبار كانت يعني من قوانينه الجائرة والتي أقرها برلمانه أنه متى وجد امرأة حسناء يؤتى بها إليه، أما إذا كانت لها أخ مش زوج، لها أخ لا يمد يده إليها. المهم العساسين والعيون المخبرين بتوعه شافوا سيدنا إبراهيم وشافوا السيدة سارة، وسارة دي كانت بهية جميلة ذات حسن وبهاء عجيب. قيل أنها ويوسف عليه السلام أخذ شطر حسن حواء، أمهم حواء كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من الجمال والبهاء بمكان. على طول العساسين والمخبرين راحوا قالوا لهذا الجبار إن هناك امرأة جميلة حسناء جاءت مع رجل يسمى إبراهيم، فأمر بالإتيان بها. فسيدنا إبراهيم لا يملك لا جيش معاه ولا سلاح ولا شيء، لكنه يملك الأعظم من ذلك كله، وهو رب العالمين، إيمان بالله وقلب سليم، يملك هذا. فقال لها اذهبي وقولي، لأنهم خدوا سيدنا إبراهيم الأول فقال لهم دي أختي، لما رجع لها قال لها هذا الرجل الجبار يريدك وأنا يعني لا أستطيع أن أمنع ذلك، سيقتلني ويقتلك، لكن أنا قلت له أنك أختي، لأن في قانونهم أن الأخت ما يتمدش إليها إليهم، وأنت أختي في الله، أنت أختي في الإسلام، لا أعلم إلا أنا وأنت، زوج وزوجة يعني على الإسلام في العالم كله، ما فيش على ظهر الأرض اثنين مسلمين متجوزين ماشي إلا أنا وأنت، وهذا لم تكن كذبة. فذهبت إلى هذا الجبار، وسيدنا إبراهيم قام يصلي. جاء في الأثر أن الله كشف له الحجب فرأى ما يحدث مع سر. لما دخلت سر على هذا الجبار أراد أن يمسها بيده ويأخذها لنفسه، فدعت الله تبارك وتعالى وصلت، أي دعت الله أن يصرف هذا الشيطان عنها. قيل فغط في نوم شديد حتى ركد، يعني نزل عليه نوم سنة من النوم لحد ما يعني أخرج صوتا من منخريه، شخر يعني نام وشخر، وكمان بقى بيرفس برجليه كأنه مخنوق، ثم أفاق، ثم أراد أن يمد يده فدعت عليه فصرفه الله عنها بنفس الطريق مرة واثنين وثلاثة، فلما أفاق قال جئتموني بشيطان اذهبوا بها عني، ثم أخدمها هاجر، كمان ادالهم هدية قالوا خد اعطوها هاجر، وكانت هاجر هذه أيضا من أفضل يعني إمائه وأجملهن، وكانت لسه بنت، فأعطوها لها ها يعني جارية تخدمها، لأنه يعني قال إن أتيتوني بشيطان، ورأى أنها يعني محروسة وممنوعة. سيدنا إبراهيم بيصلي في البيت هناك أو في خيمته ويرى كل هذا، فلما دخلت عليه سارة ومعها مخدومتها يعني هاجر، قال ميهم، أنهى صلاة وقال ميهم، يعني ما المهم قولي لي إيه الخلاصة يعني، فقالت كفانا الله تعالى شر هذا الجبار وأخدمني هاجر. ثم بعدما سافروا من مصر بقى وراحوا يعني الشام مرة أخرى واستاقوا كثير من الأغنام والأبقار والعبيد، فتح الله له وبارك له بركة عظيمة، وذهب إلى الأرض المباركة. ثم كان من شأن سارة يعني أنها تألمت شديدا، أنها يعني أنها لا تلد، فقالت يا إبراهيم يعني أهبك هاجر لعل الله تبارك وتعالى يرزقنا منها الولد. فتزوجها إبراهيم عليه السلام، وإذا بهاجر تحمل، ويعني تلد إسماعيل، وبعد ذلك يشاء الله تعالى في إيقاع الغيرة من سارة والتعالي من هاجر، وربنا يأمر سيدنا إبراهيم أن ياخد هاجر وابنها إلى بيت الله الحرام بمكة، والقصة معروفة. فشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام مر بمحن، محن شديدة، كل المحن اللي مر بها سيدنا إبراهيم الله يقول عنه اختصارا: وإبراهيم الذي وفى. ما فيش أمر من الأوامر أمر به إبراهيم من قبل الله تعالى شرعا ووحيا إلا التزم به إبراهيم. الأمر الأشد من ذلك كما قلنا أمر ذبح ولده، يرى في المنام أنه يذبح ولده بكرة، يعني ما خلفش من سارة، خلف من هاجر اهو، والولد ايه؟ الولد بلغ معه السعي. خد بالك من كلمة بلغ معه السعي، يعني انه بلغ مبلغ من يتحمل ان يسعى لنفسه ولوالده ويستطيع ان يجلب رزقا لنفسه ولوالده. بلغ معه السعي، يعني بقى في سن 13 سنة 11 سنة 14 سنة، فإذا بالأمر الإلهي اذبح ولدك البكر. تخيل أنت واحد عنده 87 سنة، قصدي هيخش بقى في 100 سنة كده، 100 سنة ماشي، عنده 100 سنة وما عندوش إلا ولد واحد، والولد ده بلغ معه السعي وجاله بعد 86 سنة، وإذا بالأمر الإلهي اذبح ولدك وحيدك، اذبح ولدك البكر. فما كان من إبراهيم إلا أن ركب البراق وسافر على طول على مكة في لمح البصر كما يقولون، وإذا يعني إسماعيل يقابله كما يقابل الولد والده والوالد ولده، واحتضنه كده وقال له يا بني، خده بقى ومشي بعيد به بعيدا عن أمي، كانت لسه أمه لم تتوفى بعد، وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤيا الأنبياء حق وحي. فإذا بالولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام يقول ده غريب، ده غريب، ده أغرب من الأمر، من أمر الأب، إذا كان الأمر قد استسلم لأمر الله، فإذا بالولد وهو في هذا السن يقول يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يقل له ستجدني صابرا، إنما قال ستجني إن شاء الله من الصبر. توحيد كامل لله تبارك وتعالى، ويقين كامل في أن الأمر بيد الله، وإذا شاء الله أمرا أنفذه. فكان العجب العجاب من الولد، أعجب من أبيه الذي سلم قلبه وطعن في السن. أخذ إبراهيم ولده وطرحه وتله للجبين، قيل أنه طرحه على وجهه، وهذا يعني النص القرآني للجبين يعني على جنبه، وحرك السكين على رقبته فإذا بالسكين لا تقطع، وكأن هناك مادة صلبة، قيل أنه لوح من نحاس، أو جبريل عليه السلام وضع يده، هو لم يره لكن وضع يده، فإذا بالسكين لا تقطع رقبة إسماعيل. وإذا بالأمر الإلهي من قبل السماء ينادي: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص أنت صدقت الرؤيا، وهذا هو المراد، وليس المراد سفك دم الولد ولا ذبحه، ولو ذبحه لكانت سنة، لكن من رحمة الله به وبنا أجمعين أن الله تبارك وتعالى فداه بذبح عظيم. وإذا بإبراهيم يلتفت، فإذا جبل يسمى ثبير في مكة، إذا ينزل من رأس الجبل يعني كبش سمين مليح كبير الرأس كبير الأذنين كبير القرون أحمر اللون مقبلا على إبراهيم، يعني الذبيح جاي جري على سيدنا إبراهيم، فأخذه إبراهيم فذبحه، فكان فداء لولده، وكان أضحية، وكانت رحمة من الله تعالى. هذه السلسلة المتتابعة من الفتن والبلايا على إبراهيم لا يمكن إلا أن يكون صاحبها صاحب قلب سليم. القلب السليم هو القلب الخالي من الشرك، الممتلئ بالتوحيد كاملا لا يتهاون. إذا أردت أن يكون قلبك سليما لا تتهاون في مسألة من التوحيد. واحد مثلا بيحلف بالنبي تقول له لا تحلف إلا بالله، يقول لك أصلا أنا خدت على كده، وبعدين أصل المصريين واخدين بيحبوا النبي قوي فواخدين إنه يحلفوا بالنبي، هو ما يقصدوش الشرك بالله. هذا كلام ليس صح، ليس فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، خلاص قضي الأمر. سمع عمر بن الخطاب يقول واللات والعز، وقال في رواية أخرى قال وأبي، قال لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. لا تحلفوا باللات والعزة كفارتها لا إله إلا الله، فالحلف بالنعمة والحلف بالقبر وبرأس أبويا وبتربة أبويا وبيبي بالحلفانات كلها اللي بيحلفها المصريين وغيرهم كلها لا تصح. لا تحلفوا إلا بالله ده توحيد، من حلف بغير الله فقد أشرك. توحيد أن تحلف بالله. من التوحيد انك لا تعلق تميمة، لا تعلق وتر، لا تعلق شيء ضد الحسد، اشي خرزة زرقاء وشي كف وشي حدوة حمار وشي جزمة صغيرة وشي يعني عنقود عنب ولا سنبلة قمح او غير ذلك، كل هذا باطل. لا يدفع الحسد ابدا الا ذكر الله. اذكروا الله تعالى في صباحكم ومسائكم يدفع عنكم الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذكما كما كان يعوذ أباكم إبراهيم ولده، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لام. كان يعوذ الحسن والحسين هكذا صلى الله عليه وسلم. ولما أنزلت سورتي الفلق والناس عوذ النبي صلى الله عليه وسلم ولده، وعلم الأمة أن تتعوذ بهاتين السورتين. التوحيد ألا تطوف إلا بالكعبة، طواف بالقبور مهما كان هذا القبر من عظمته وعظمة من دفن فيه، فلا يحل الطواف إلا بالكعبة فقط. الطواف بغير الكعبة من الأعمال الشركية. التمسح بالقبور والنذر لها والذبح عندها وتعظيم الراقدين فيها وسؤال المدد منهم وسؤال الاستعانة والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم شرك بالله. حتى وإن قلت إن هؤلاء صالحين وأولياء الله صالحين ولا أقصد أن أطلب منهم ده أنا بسؤهم على الله، هذا لا يجوز، هذا لا يحل. لماذا بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بعث الله النبيين أجمعين؟ لم يبعثهم إلا لإخلاص التوحيد، فاعبدوه مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا لابد أن يكون خالص هذا الدين من كل شائبة. بتحب أولياء الله الصالحين ادعي لهم. وبعدين أولياء الله الصالحين مش المدفونين في القبور بس، أولياء الله الصالحين كل من والى الله بطاعته فوالاه الله بالحفظ والرعاية. إذن القضية خطيرة جدا. القلب السليم هو القلب السالم والنظيف من الشرك. لازم تتعلم التوحيد، لازم تتعلمي التوحيد، لازم تتعلمي مسائل الجاهلية، لازم تتعرفي على الشرك الذي كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك اللي كان موجود أيام سيدنا إبراهيم. لما انت تفتح الجرنان كل يوم الصبح وتشوف حظك اليوم الأول، وانت برج الطور ولا برج ايه بالظبط ولا الدلو ولا ايه، ها، وتظن أنك مسلم وقلبك سليم، لا لا، هذا طعن في توحيدك في قلبك. النجوم والكواكب ومواقع النجوم والبروج وغير ذلك لا علاقة لها بالناس، لا علاقة لها بخير ولا بشر، لا علاقة لها بزواج ولا بطلاق، لا علاقة لها بصلاح ولا فساد، هذه مأمورة مسخرة كما نحن مأمورون مسخرون، ولا علاقة لها يعني كتابة الأرزاق ولا كتابة الغيب بحال الأحوال. فلما أنت تفتح القرآن وتقرأ حظك اليوم هذا ليس قلبا سليما، قلبك ليس قلبا سليما، لأنك قلبك معلق بالنجوم والكواكب، معلق كما علق قلوب يعني قوم إبراهيم عليه السلام بالنجوم والكواكب. عايز اقول لك ان هناك مظاهر شركية كثيرة جدا في حياتنا تدل على ان هذه القلوب التي تتعاطى هذه المظاهر ليست قلوبا سليمة. فالقلب السليم ليس هو المسالم للناس فحسب، انما لما سلم من الشرك، سلم من النفاق، سلم من الرياء، عندها سلم للناس. فكان لا يحقد على أحد ولا يحسد أحد ولا يتمنى زوال النعمة عن أحد ولا يظن بربه سوءا ولا يظن بالمؤمنين شرا، لا يوالي إلا في الله ولا يحب إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله ولا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله. لعلنا يعني نستفيد في الحديث عن القلب السليم، كيف يسلم القلب سواء في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في المعاملات، في الحب والبغض، كيف يسلم القلب. هذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، انتظرونا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا سليمة سالمة صحيحة نظيفة طاهرة يطهرها لنا بالإيمان وبالتقوى وبالخشية والخشوع، وأن يحشرنا مع صاحب القلب السليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة.